الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في التعليق على كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 1377 هجرية، إلى كلامه عن الإذن بالقتال. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعدها أي بعد الهجرة كلف أي أمر بالقتال في سبيل الله عز وجل لشيعة أعوان الكفر بالله وما أرسل الله به رسله ونزل به كتبه، والضلال عن صراطه المستقيم. وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان بما يتلوه عليهم من القرآن من حين أنزل الله أنزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي، وبينها وبين نزول الآيات من صدر سورة العلق 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وذلك مدة الفترة. وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا لهم، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم، كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين الآيات، وقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الآيات، وغيرها. ولهذا قال أئمة التفسير: إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق، أذن الله تعالى لهم في الجهاد، فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال. وقال صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الحديث. والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى، وقد أفردت لها مصنفات مستقلات. والجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا يقوم إلا به، كما أن بيان شرائعه لا تقوم إلا بالكتاب. ولهذا قرن الله تعالى بينهما فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن ساعد الاجتهاد في شأنه، وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وغيرها، فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية، ونصره الله بالرعب في قلوب أعدائه مسافة شهر، حتى فتح الله به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها. ففتح البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمر البلاد بالعدل والقلوب بالعلم، فلله الحمد والمنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وسيف للمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وسيف لأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف للبغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد بذل المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وبذل المشركون جهدهم ومجهودهم في عداوته وقتاله، وألبوا وتحزبوا حتى أتوا للدين دين الإسلام منقادين، الألف للإطلاق طوعا وكرها، ودخلوا في السلم أي الإسلام مذعنين مستسلمين. وكان معظم ظهوره بعد الفتح، لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا، لأنهم في الجاهلية هم سادة العرب وقادتها، وكذلك هم في الإسلام. فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامه، وتواترت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكامه وانتشرت أعلامه في كل جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وأنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا علم هو وأصحابه أن ذلك أجله أعلمه الله به وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وأتمت صلاة السفر في الأولى، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية، وشرع التيمم سنة 6، وصلاة الخوف سنة 7، والحج في 6، وقيل في 9، وقيل في 10، وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قدمنا الحديث في الصحيحين.
جزاك الله خير، ربي يستر عليك أبو هاشم. هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى: لماذا بدأ بذكر الإذن بالقتال بعد الهجرة، مع أن هناك تشريعات كثيرة حصلت بعد الهجرة؟ أقول الجواب على ذلك جاء من كلام المصنف نفسه، قال في آخر الفصل، في آخر هذا الفصل، أن الإذن بالجهاد كان في السنة الأولى من الهجرة، كان في السنة الأولى من الهجرة، وأن التشريعات الأخرى إنما كانت بعد ذلك في السنة الثانية. فبدأ بذكر الجهاد لأنه هو أول ما حصل بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في السنة الأولى، في السنة الأولى. ويمكن جواب آخر، أن المصنف رحمه الله هو في سياق ذكر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه، فكان المناسب لذكر دعوته في مكة وما كان عليه من الضعف وما كان عليه من ترك المواجهة مع الكفار أن يعقبها بما حصل بعد الهجرة من تغير أسلوب الدعوة إلى أسلوب المواجهة والقتال، فبدأ بذكر الجهاد. لكن التسلسل التاريخي هو الذي رعاه المصنف رحمه الله كما أشار في آخر هذا الفصل. المسألة الثانية، تشريع الجهاد، أشار المصنف بما أورده من الآيات بكلامه في أول الفصل أنه مر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة المنع من القتال، المنع من القتال والأمر بالجهاد باللسان، والأمر بالجهاد باللسان، وهذا في العهد المكي. وحتى لا يظن ظان أن الجهاد باللسان أمره يسير وأنه ليس كالقتال، أقول الله سبحانه وتعالى قال للرسول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لم يأتي في القرآن وصف الجهاد بأنه جهاد كبير إلا في هذا الموطن. والجهاد في هذه الآية بالاتفاق هو جهاد الكفار في مكة بإيش؟ بالحجة والبرهان، يعني باللسان. وهذه المرحلة الأولى، مرحلة المنع من القتال والاقتصار فقط على الرد على الكفار وإبطال أقوالهم بالحجة والبرهان، يعني جهاد بإيش؟ باللسان. والله وصف هذا الجهاد بأنه جهاد كبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله: فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق، أذن الله تعالى لهم في الجهاد، فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فأذن الله بالقتال، هذه المرحلة الثانية من مراحل مشروعية الجهاد. المرحلة الثالثة بعد أن أذن جاء الأمر بأن يقاتل من يقاتلنا، جاء الأمر بأن يقاتل صلى الله عليه وسلم من يقاتله، فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة مرحلة الأمر بقتال الكفار، وهي التي قال فيها سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه أربع مراحل مر بها تشريع الجهاد. واختلف العلماء هل هذه المراحل الأربعة نسختها المرحلة الأخيرة، أو أن القضية متعلقة بحسب حال المسلمين، فأهل الإسلام في حال قوتهم يجاهدون بالسيف والسنان، وفي حال ضعفهم يجاهدون بالحجة والبرهان كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. والذي رجحه ابن تيمية وابن كثير وجماعة من أهل العلم هو الثاني، أن القضية ليست نسخ لما تقدم، إنما القضية تدور بحسب حال أهل الإسلام. فإن قيل: كيف يستقيم هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم يقاتلون حتى يأتي أمر الله؟ فالجواب: ذكر القتال هنا هو من باب ذكر أظهر ما يكون به مواجهة الكفار، لا من باب الحصر والتقييد، لا من باب الحصر والتقييد. ولذلك أهل العلم فسروا هذه الطائفة بأنهم العلماء، وفسرهم أحمد بأنهم إذا لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونون؟ فدل ذلك أن أهل العلم لم يفهموا من هذا الحديث أن هذه الطائفة لابد أن تكون طائفة تقاتل بالسيف، إنما فهموا أن ذكر السيف وذكر القتال فيها هو من باب ذكر أظهر ما يكون به ظهور هذه الطائفة، أظهر ما يكون به ظهور هذه الطائفة. وإلا فإنهم يقولون إن أهل الإسلام لا تزال منهم طائفة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، ففي حال قوة المسلمين بالسيف والسنان، وفي حال ضعف المسلمين بالحجة والبرهان، فأمر المسلمين ظاهر في القوة وفي الضعف، بالحجة والبرهان في حال ضعف قوتهم، وبالسيف والسنان في حال ظهور قوتهم. مسألة بعد أن أورد المصنف رحمه الله هذه الأمور أشار إلى مسألة مهمة وهي قضية آية السيف. قال رحمه الله في هذا الموضوع، قال: وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم، كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. أقول ونحو ذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل الرسول فيها بالصبر على إيذاء الكفار، بالصبر على إيذاء الكفار. وأهل العلم من السابق كانوا يقولون عن هذه الآيات نسختها آية السيف، نسختها آية السيف، يعني أن هذا الحكم لم يعد مأمورا به صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار، وقد صار ذا قوة وذا منع، ذا قوة وذا منع. ولذلك بعض الناس لما يأتي لهذه الآيات ويقول هذه دعاوى للنسخ، هذا الكلام غير مستقيم، هذا الكلام غير مستقيم. نحن إذا فهمنا أن الأمر بالجهاد مر بمراحل، وأن هذه المراحل بحسب حالة الأمة الإسلامية من القوة والضعف، لا نحتاج أن نقول أنها منسوخة بمعنى النسخ الأصولي، إنما نقول منسوخة بمعنى أنه جاءت آية السيف وبينت أن المسلمين في حال قوتهم عليهم أن يواجهوا أهل الكفر بالسيف والسنان، بالسيف والسنان، فهي من باب أنها بينت بآية السيف، من باب أنها بينت بآية السيف. وقد كان السلف رحمهم الله يطلقون النسخ بمعنى البيان، يطلقون النسخ بمعنى البيان. فإذا جاءت آية عامة وجاءت آية خصصتها قالوا نسختها، إذا جاءت آية مطلقة وجاءت آية قيدتها قالوا نسختها، وإذا جاءت آية مجملة وجاءت آية بينتها قالوا نسختها. فهم يطلقون النسخ على مطلق البيان، على مطلق البيان. مسألة ذكر المصنف رحمه الله أن الجهاد بعد ذلك استمر، الجهاد بعد ذلك استمر. أقول وقد جاء في هذا المعنى في كتب العقيدة أنهم يقولون: والجهاد ماض في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، ويريدون في ذلك حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها. فنحن نقول الجهاد ماض في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، في حال قوتها بالحجة والبرهان، وفي حال ضعفها، في حال قوتها بالسيف والسنان، وفي حال ضعفها بالحجة والبرهان. وأيضا يبقى الجهاد باللسان، والجهاد بالقلب، والجهاد بالمال، والجهاد باليد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه كلها أنواع من أنواع الجهاد في قتال المشركين. وقد أخرج النسائي وغيره، وهو حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجهاد ماض يعني بأنواعه جميعها بحسب حال المسلمين من القوة ومن الضعف. مسألة أورد المصنف رحمه الله في وصف الجهاد، قال: والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم إلا به. أقول ما معنى ذروة سنام الإسلام؟ هل معناه كما ظن بعض الناس أن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، حتى ألف كتاب سماه الفريضة الغائبة يقصد الجهاد؟ هل هذا المعنى صحيح؟ هل الجهاد ذروة سنام الإسلام معناه أن الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام كما يقول بعض الناس؟ الجواب لا، ليس هذا معنى الحديث. الجهاد ليس فريضة سادسة وليس فريضة غائبة. الجهاد غايته أنه إذا كان من باب الدفع فرض عين، وأنه إذا كان من باب الطلب فرض كفاية. هذا غايته، هذا غايته، يعني أعلى قول يقال فيه. طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، أن الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ أقول معناه أن الإسلام، أن الجهاد هو أول ما يراه الرائي من غير هذا الدين إذا سمع عن هذا الدين، مثل الجمل اللي من بعيد أول ما يرى منه سنامه. فكذا الإسلام يسمع به الكفار، يسمع به أهل غير أهل الإسلام، أول ما يسمعون به من إيش؟ من الجهاد. أول ما يسمعون عن الإسلام يسمعون بالجهاد، كما يكون السنام الجمل أول ما يرى منه إذا رأى إذا جاء من بعيد. فأهل الكفر يرون أول ما يرون من الإسلام الجهاد كسنام البعير أول ما يرى من بعيد. فليس في هذا الحديث أن الجهاد فريضة غائبة، أو أن الجهاد هو الركن السادس، أو غير ذلك من الأمور التي يذكرها بعض أهل الحماسة الذين خالفوا الشريعة وابتدعوا وضلوا في طريق خرجوا به عن طريق أهل السنة والجماعة. الجهاد زي ما قلت لكم إما أن يكون جهاد دفع فهو فرض عين في أحوال معينة كمان وليس على الإطلاق، وهو فرض كفاية في جهاد في نوع الطلب، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. واضح؟ طيب، مسألة من بليغ الوصف وبليغ الكلام ما أورده المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف، قال: سيف للمشركين، وسيف للمنافقين، وسيف لأهل الكتاب، وسيف للبغاة. وهذا الكلام من الإمام علي رحمه الله يبين المواضع التي شرع الله فيها القتال، شرع الله فيها القتال. فشرع القتال لقتال المشركين، وشرع لقتال أهل الكتاب، وشرع لكتاب أهل النفاق، وشرع للإصلاح بين الطائفتين المسلمتين إذا بغت إحداهما على الأخرى. فهذه المواضع الأربعة هي التي شرع الله عز وجل فيها القتال، هي التي شرع الله عز وجل فيها القتال. وهنا وقفة، القتال الجهاد في سبيل الله هل شرع لقتل الكفار أو شرع لدعوتهم؟ لو أحد سألك قال لك الجهاد شرع لقتل الكفار أو شرع لدعوتهم مع الدليل، نقول الجهاد إنما شرع لدعوة الكفار وكف أذاهم عن المسلمين، بدليل أنه من السنة في الجهاد قبل أن تبدأ بالقتال أن تدعو هؤلاء الذين يقاتلون إلى الإسلام، فإن امتنعوا دعوتهم إلى دفع الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب، فإن أبوا قتلوا. فلو كان المقصود قتالهم لما تدرج معهم إلى هذا التدريج. الدليل الثاني أن الإسلام جعل في المجتمع المسلم معاهدين ومستأمنين وأهل ذمة ورسل ملوك، وهذا كله ينافي أن يكون غرض الإسلام بالجهاد إيش؟ قتل الناس. الإسلام لا يدعو إلى قتل الناس، إنما يدعو إلى دعوتهم إلى الإسلام. فإن أبوا وأصروا أن يبقوا على كفرهم وكانوا أهل كتاب طولبوا بدفع الجزية، فإن أبوا قتلوا. فهذا يدل أن الله عز وجل إنما شرع الجهاد في سبيل الله من أجل دعوة الناس إلى الإسلام أو كف أذاهم عن المسلمين، أو كف أذاهم عن المسلمين. واضح؟ طيب، مسألة أورد المصنف رحمه الله في الكلام قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم يكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أقول هذه الآية تبين أن من أسرار تشريع الجهاد إيش؟ كف أذى الكفار، لأن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن الدين ويمنعوا الدعوة، دعوة الإسلام، فيكون قتالهم من أجل كف أذاهم في منعهم عن الإسلام. والآية تتضمن بشارة، وهذه البشارة مطلقة في كل وقت وفي كل زمان. ما ينفقه أهل الكفر وأهل الضلال في حرب الإسلام والمسلمين سينفقونه ويكون عليهم حسرة. ليش؟ لأن الغلبة لهذا الدين، لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله، والله يتم نوره ولو كره المشركون. واضح؟ فهذا الآية تتضمن بشارة. شوفوا الآية إيش تقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالغلبة لهذا الدين بإذن الله تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون. وجاء في حديث: زيادة بعز عزيز وبذل ذليل. فهذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. والعجيب أن هذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت أهل الإسلام في العهد المكي يؤذون من قريش. ففي الحديث عند أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان مستظلا تحت ظل الكعبة جاءه نفر من أهل الإسلام وقالوا: يا رسول الله، أما ترى إلى قريش وما تفعله، يعني من أذانا وتعذيبنا ومنعنا من إظهار الدين؟ فكان الرسول عليه الصلاة والسلام متوسدا فجلس، قال: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به ويوضع المنشار على مفرق رأسه لكي يترك هذا الأمر فما يتركه حتى يقتلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون، ومعنى هذا الحديث أي أصبروا ولا تستعجلوا، وبإذن الله الغلبة والظهور سيكون للإسلام ولأهله بحول الله وقوته. مسألة: أورد المصنف رحمه الله أن الوفود تواترت بعد فتح مكة. أقول: ولذلك سمي العام التاسع بعد فتح مكة سمي بعام الوفود، سمي بعام الوفود لكثرة الوفود التي دخلت في الإسلام، وقد كانوا ينتظرون إسلام قريش. ماذا سيقف قومه منه؟ ماذا سيقف قومه منه؟ فلما رأوا قريش أسلمت وصارت الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تمكن من إدخال الدين عليهم وهدم الأصنام، دخلت القبائل كلها، لأن مكة وقريش أم القرى، والناس تبع لقريش في هذا الأمر. مسألة: أورد المصنف رحمه الله قال: وشرع التيمم سنة 6. أقول: قصة التيمم هي قصة فقد العقد لعائشة، وقصة فقد العقد لعائشة كانت في غزوة ذات المريسيع، وهذه الغزوة التحقيق فيها أنها كانت في السنة الخامسة كما حققه غير ما واحد من أهل السيرة، فيصير تشريع حكم التيمم كان في السنة الخامسة وليس في السنة السادسة، ووقع في البخاري كما نبه ابن حجر سب قلم فجاء يريد الخامسة وكتب الرابعة. مسألة: ختم المصنف هذا الفصل بذكر جملة من التشريعات والأمور التي حصلت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى المدينة، فقال: فرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وتم صلاة السفر في الأولى، وشرع الأذان والصيام والزكاة وزكاة الفطر وزكاة النصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في السنة الثانية، وشرع التيمم سنة 6، نبهنا أن الصواب سنة 5، وصلاة الخوف سنة 7، والحج في السادسة، وقيل في التاسعة، وقيل في العاشرة، وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا المعنى من تمام الدين وكماله سيتوسع المصنف رحمه الله في ذكره والاستدلال عليه وتقريره وذكر ما يلزم تمام الدين من منع البدع والإحداث في الدين في فصل سيأتي بإذن الله بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله له الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة من القرآن وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجهالة من الشرك وما دونه، وأكمل الله له الإسلام بجمع شرائعه ظاهرها وباطنها، وقام ظهر الدين الحق الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله، واستقام اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدل، وذهبت عنه غياهب الشرك وظلم الغي وطغاية الشبهات، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك، وسبيل النجاة من سبل الشك وطريق الجنة من طريق جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه، ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وترك فيهم ما لم يضلوا إن تمسكوا به كتاب الله. وبعد هذا قبضه الله العلي بجميع معالي العلو ذاتا وقهرا وقدرا الأعلى بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه عز وجل سبحانه، وكان قبضه إياه إلى الرفيق الأعلى وهو أعلى عليين، وهي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة، ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نسأل الله له ذلك. الله آت نبينا محمد اللهم آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، آمين.
آمين.
وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول نهار الاثنين بعد حجة الوداع بفوق 80 ليلة. قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس: يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. وله عن عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي. وفي رواية قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. وفي أخرى قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وفي الصحيحين، وهذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. الحديث.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، والله عز وجل قد ذكر موت الرسول في حياة الرسول: أفإن مت أو انقلبوا على أعقابهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر مثل أي بشر، يمرض ويجرح ويصيبه الشيء مما يصيب البشر، وكل حي من البشر ومن الخلق له نهاية، هذه النهاية هي الموت. والرسول عليه الصلاة والسلام كتب الله عليه الموت، فمات عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من عام 11 بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، في يوم الاثنين كما ذكر المصنف رحمه الله أن ذلك بعد 84 يوما من حجته عليه الصلاة والسلام. يعني لو بدك تحسبها، الرسول انتهى حجه يوم 13، يعني يقول نص شهر من ذي الحجة 15 يوم، ومحرم 30 يوم، وصفر 30 يوم، كم صار المجموع؟ 75 يوم تقريبا، وكمان 9 أيام أو 10 أيام. هذا كل اللي مكث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء حجته عليه الصلاة والسلام. مات عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الدين، وأتم الله عز وجل علينا المنة بكمال هذا الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. مسألة: وقد كان الله عز وجل قد أشار ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دنو أجله بأمارات كثيرة وأحيانا بالصريح. من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة خرج وجلس بين أصحابه بعد رجوعه من الحج، وقال: إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة. فمن انتبه الصحابة؟ من الذي انتبه؟ أبو بكر الصديق. فعلم أن هذا إعلام من الله عز وجل لرسوله بدنو أجله، والرسول يخبر أمته بدنو أجله. حتى كان من أعماله وأقواله في الحج صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا نزول سورة: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه السورة يقول عمر بن الخطاب: لا أفهم منها إلا هذا المعنى، وهو إعلام بدنو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم من الله لرسوله، وأنه أرشد إلى أن يتفرغ لربه بالعبادة، مثل ما قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهذا إعلام من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. ولما قال ابن عباس هذا المعنى المهاجرين ما فسروا الآية بهذا، أما عمر قال لا أعلم فيها إلا هذا المعنى، ما هذا معنى السورة. فهذا كان إعلام من الله عز وجل بدنو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة موت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تفاصيل كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله شذرات منها كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم. سنقف عند بعض الأمور التي جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك مسألة قوله أوصاهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟ أقول معناه لا تجعلوا للمشركين دينا ظاهرا في جزيرة العرب، مثل ما قال في الحديث الآخر لا يجتمع في جزيرة العرب دينا، أي لا يكون هناك معابد وكنائس للمشركين وللكافرين في جزيرة العرب مع الإسلام، لا يكون ظاهر إلا الإسلام. وليس معناه أنكم تخرجوا كل مشرك من جزيرة العرب مطلقا ولو بقتله، لا ليس هذا معناه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خابر واصطلح مع يهود أن يكونوا في خيبر، واستمروا على هذا الحال حياته صلى الله عليه وسلم، ثم في حياة أبي بكر، ثم شطرا من حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يخرجهم من خيبر إلا بعد أن حدثت منهم جناية أو تعدي في حق ابنه عمر عبد الله بن عمر، فأخرجهم إلى تيماء، وتيماء من جزيرة العرب. وهذه النقطة التالية، ما هي جزيرة العرب؟ نقول اختلفوا في المراد بجزيرة العرب، وأوضح الأقوال وأرجحها أن جزيرة العرب مكة وما حولها والمدينة وما حولها، وأنها تمتد إلى جهة تيماء في جهة الشمال، وتنزل إلى جهة حدود اليمن في الجنوب، اللي هي المنطقة هذه حوالين مكة. فهي ليست الجزيرة الجغرافية وليس شبه الجزيرة ما أحيط بالبحار، لا، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بجزيرة العرب هذه الأماكن مكة والمدينة وما حولها. ولذلك العلماء يقولون لما أخرج عمر اليهود من خيبر إلى تيماء قالوا لم يخرجهم من جزيرة العرب، فإن تيماء من جزيرة العرب، واضح؟ إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين، المراد منه لا تجعلوا لهم دينا ظاهرا بمعابدهم أو كنائسهم في أرض العرب، كما قال الرسول لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. تنبيه، هذا يفيدكم أن المعنى الذي حمل عليه أصحاب الفكر الضال هذا الحديث معنى إيش؟ خطأ، ليس هو المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى استباحوا أن يقتلوا كل كافر وكل كتابي مستأمن أو معاهد في أرض العرب وفي أرض المسلمين في هذه الجزيرة. هذا فهم خطأ ونتجت عليه آثار سلبية سيئة جدا، ونقضوا العهد والميثاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر، يقول عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الفهم اللي فهموه خطأ، وترتبت عليه نتائج سلبية ومخالفات لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، وقوله صلى الله عليه وسلم وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني استقبلوهم واكرموهم واجعلوا لهم جائزة والضيافة، الضيف له جائزة استقبال 3 أيام، أي يجعلوا أكرموهم، وإذا جاءكم يعلنوا الإسلام، وإذا جاءكم يريدوا أن يتقدموا إليكم بشيء فأجيزوهم، أي أكرموهم وأضيفوهم كما كنت أنا أكرمهم وكما كنت أنا أضيفهم. أما الأمر الثالث فنسيه الراوي، ولعله ما جاء في بعض الروايات من الوصية بالصلاة وبالضعيفين، بالمحافظة على الصلاة وبعدم إيذاء الضعيفين، المرأة واليتيم، وكان هذا من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم. مسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر عليه الصلاة والسلام، مات كما يموت البشر، ولكنه كان يوعك ويوجع في النزع كوجع الرجلين منا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال إني لأوجع كوجع الرجلين منكم. وقصة موت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر أيامه وهو يطبق سنة السواك ويحرص على السنة. وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يخرج للصلاة ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس تتضمن مسائل فقهية كثيرة، يعني ممكن الإنسان يفردها بجزء صغير تتعلق بأحكام الصلاة وأحكام الإمامة وأحكام الإنابة وأمور أخرى كثيرة. وأهل السنة والجماعة يستدلون بهذه القصة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الخليفة من بعده أبا بكر، أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن ولذلك الصحابة فهموا ذلك، قالوا إذا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا في الصلاة أفلا نرضاك لإمارتنا في الدنيا، فكانت ولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كانت ولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد المشكلة التي حصلت في سقيفة بني سعد في من يتولى بعد الرسول، ثم اجتمعت الكلمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ونقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة في شيء؟ هيا نسمع.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أنه وصل قادما من السودان للعمرة، هل ميقاته مدينة جدة أم البحر؟
الذين يقدمون من السودان إذا كانوا من جهة سواكن والباخرة جاءت من جهة سواكن فله أن يحرم بجهة سواكن، لأن سواكن في محاذاة ميقات من المواقيت، وهذه خاصية فقط لأهل سواكن من السودان لأنها على حذاء ميقات من المواقيت. أما إذا جاء من غير جهة سواكن ووصل إلى جدة بدون إحرام من الميقات فعليه أن يحرم من أقرب ميقات، عليه أن يرجع ويحرم من أقرب ميقات من جدة، وجدة ليست ميقات لأنها لا تحاذي ولا ميقات من المواقيت. نعم.
أحسن الله لكم، يقول زوجتي لم تستطع الصوم في رمضان بسبب الحمل ثم أنجبت وهي ترضع الآن، فماذا عليها؟ هل تصوم أو تدفع الفدية؟
الذي عليه جمهور أهل العلم أن إذا لم تستطع أن تقضي إلى الآن أنها عليها أن تصوم الآن الشهر الداخل ثم بعد ذلك تقضي إذا تيسر لها. وكانت فتوى ابن عمر وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة في هذه الحالة تطعم ولا قضاء عليها، لكن الجمهور على هذا، وهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، ما عليها شيء، تنتظر حتى تصوم هذا رمضان ثم تقضي بعد ذلك ما فاتها من رمضانات أخرى، والله الموفق. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول مات أخوه وهو ذو عاهة جسدية وعقلية، فهل ينفعه أن أعتمر له؟
طبعا الأخ يقصد بأنه ذو عاهة جسدية وعقلية أنه ليس بمكلف، وبما أنه ليس بمكلف فلا حج عليه ولا عمرة، فلا حج عليه ولا عمرة، فإن اعتمرت أو حججت عنه لا حرج إن شاء الله في ذلك. نعم.
وهذا يقول هل يجوز الطواف بأقل من 7 أشواط في طواف التطوع؟
لا، ما يجوز الطواف، صفة الشرعية أنك تطوف 7 أشواط، لا يجوز أن تطوف 3 أشواط تقول أنا متطوع، لا، لابد 7 أشواط تأتي بها كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، 7 أشواط، والطواف بأدنى من ذلك بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أسئلة.
السلام الله عليكم، هذا يقول نسكن في ديار الكفر ولا يوجد فيها مسجد سلفي ويوجد فيها مساجد أخرى لأهل البدع، فهل يجوز لنا أن نستأجر مركزا كل يوم جمعة لصلاة الجمعة؟
هذه المساجد التي فيها ناس من أهل البدع إذا كانت بدعهم ليست كفرية وكانوا موكلين بالصلاة فيها من جهة المركز الإسلامي، فإن بعض أهل العلم يرى أن المركز الإسلامي لأهل تلك الجهات يقوم مقام ولاة الأمر، ومعنى ذلك أن هذا المسجد الذي جاء من جهة المراكز الإسلامية هناك أوكلت الإمامة فيه إلى هذا الإمام من جهة ولي الأمر. والعلماء يقولون أن الإمام إذا كان مكلفا من جهة ولي الأمر فإنه يصلى وراءه ولو كان على بدعة لكن غير كفرية، إذا كانت بدعته غير كفرية. فإذا لم يترتب ضرر على صلاتكم وراءه الجمعة صلوا وراءه الجمعة وهذا يكفيكم، فإن ترتب على ذلك ضرر أو كانت بدعته بدعة كفرية فابحثوا عن مسجد تأخذونه للصلاة عموما، صلاة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة يكون مسجد في محل إقامة لكم تصلوا فيه الصلوات وتصلوا فيه الجمعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أن زوجته ستجري عملية جراحية خطيرة ومستعجلة وتتطلب مبلغا ماليا كبيرا وهو لا يملكه ولم يجد من يقرضه إلا من بنك ربوي، فماذا يصنع؟
إذا كان هو يعني محتاج إلى المال ولا سبيل له إلا أن يأخذ من هذا البنك الربوي، فهذه مسألة تدخل تحت باب الضرورات تبيح المحظورات، فله أن يأخذ، ونيته أن يأخذ تكلفة هذه العملية والباقي يسدد يعني من باب الخروج من الضرر في الملاحقة والمطالبة. وهذا يجعلنا نلقي يعني اللائمة على بعض الإخوة في تعاملاتهم، لأنه سوء تعامل الناس في سداد الدين وسوء تعامل الناس في إرجاع الحقوق إلى أهلها هو الذي جعل الناس يمتنعون عن مساعدة بعضهم بعض بالدين من أجل هذه التصرفات، من أجل هذه التصرفات. فهذا الرجل سيضطر إلى أن يأخذ دينا من بنك يعني ربوي من أجل أن يعالج زوجته، ولا شك أن حفظ النفس مقدم على قضية الوقوع في المال الحرام والضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ بالقدر الذي يؤدي فيه العملية والله يعينه على السداد. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتخلص الإنسان من وساوس الشيطان من التحزين والتخويف من المستقبل؟
بتحقيق الإيمان، أن تحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتدعو بالأذكار التي جاءت في الصباح والمساء وتدعو بالأدعية التي وردت في الهم، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، مثل حديث: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، مثل حديث الأحاديث التي وردت في الهم والحزن والأذكار التي وردت في هذا الباب. فإنك إذا يعني حققت الإيمان في التوكل على الله والاعتماد على الله وأمنت أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، وأنه مهما اجتمع الناس والخلق على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، إذا حققت هذه المعاني في قلبك بإذن الله سيذهب عنك الهم في هذا الباب ويذهب عنك الحزن. وعليك أن لا تتمادى في التفكير، يعني اشغل نفسك، كل ما يأتي هذا التفكير اقطع واشغل نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.